கொண்டு இருக்காங்க.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قال في القاموس: الوضوء يأتي بالضم الفعل وبالفتح ماؤه، وهو مصدر أيضا أو لغتان، ويعنى بهما المصدر، وقد يعنى بهما الماء: توضأت للصلاة وتوضيت، لغية أو لثقة. واعلم أن الوضوء من أعظم شروط الصلاة، وقد ثبت أن
بسم الله الرحمن الرحيم من المفصل فيما إذا كان الفتح بالفتح الوضوء والوضوء، وبالفتح يعني يقصدون به ماء الوضوء، وبالضم يقصدون به الفعل، منهم لا يفرق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت عند الشيخين من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وثبت حديث الوضوء شطر الإيمان.
قوله الصحيح أن هذا لفظ البخاري، من حديث متفق عليه، لكن هذا لفظ البخاري وبنحوه في صحيح مسلم، الله في البخاري في صحيحه ب6954.
قال: وثبت حديث الوضوء شطر الإيمان.
التهور شطر الإيمان، هذا الذي في الصحيح وهو في خارج الصحيح بنحوه.
قال: وأنزل الله فريضته من السماء بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآية وهي مدنية،
آية المائدة هي آية الوضوء، قد اختلفوا في آية الوضوء آية التيمم كما ذكر الحافظ في فتح الباري، فهل يقال هي آية الوضوء آية التيمم؟ نعم، هذه الآية آية الوضوء آية التيمم، شملت على المعنيين، إذ أن التيمم يقوم مقام الوضوء، يكون مكان الوضوء عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله.
قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء هل كان فرض، هل كان فرض بالمدينة أو بمكة. فالمحققون على أنه فرض بالمدينة لعدم النص الناهض على خلافه.
هذا كلام عن هذه المسألة، متى فرض الوضوء؟
قال شيخنا حفظه الله تعالى في رسالته تدوين الفائدة في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة في صفحة 14: قال: فريضة الوضوء. قال الإمام بن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: واختلفوا متى فرض الوضوء، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء فرض في أول الإسلام، فرض في أول الإسلام سنة وكذا سقطت، ثم نزل فرضه في آية التيمم. وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا. وقال الحافظ في الفتح المجلد الأول 307: تمسك بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. من قال إن الوضوء أول ما فرض للمدينة، فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كما فرضت الصلاة، وإنه لم يصلي قط إلا بوضوء. وقال الحاكم في المستدرك: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة. ثم ساق حديث من عباس رضي الله عنهما قال: دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، فقال: ائتوني بوضوء فتوضأ. قال الحافظ: وهذا يصلح ردا على من أنكر الوضوء قبل الهجرة على من أنكر وجوده حينئذ. قلت: الوضوء شرط في صحة الصلاة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنهم أدركهم الصلاة وهم ليسوا على ماء ولا معهم ماء، فصلوا بغير وضوء فنزلت آية التيمم. قال ابن عبد البر في التمهيد المجلد الثاني 351: هذا دليل على فرضية الوضوء قبل نزول آية التيمم. وقال صديق حسن خان في الروضة النبية: الوضوء فرض مع الصلاة، فرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة، وهو من خصائص هذه الأمة. قلت: أي شيخنا حفظه الله، فهذا هو الصحيح الواضح أن الوضوء فرض مع الصلاة قبل الهجرة والحمد لله.
أما أنه من خصائص هذه الأمة، سئت الكلام على ابن حاصله أنه من خصائص هذه الأمة يعني العرة والتحجيل، وعلى هذه الهيئة الكوفية الحسنة، وله أصلا فيما سبق، فإنهم إسماعيل أو هاجر لما أراد الفاجر أن ماذا هم اسمه الذي أساره لما أراد الفاجر أن يعتدي عليها توضأت. وهكذا أيضا الوضوء فيما سبق لحديث أبي جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيه: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وفيه: وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، أيما أحد أمة أدركت الصلاة فعنده طهوره، أو قال مسجده أيضا. قال أهل العلم أنه لم يكن قبل يقبل منهم إلا الوضوء، ولم يكن يقبل منه التيمم، فصار التيمم من خصائص هذه الأمة عند عدم وجود الماء.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وورد في الوضوء فضائل كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مالك وغيره مرفوعا: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
حيث أخرجه مسلم بهذا اللفظ في رقم 244، هو فيما يقطع ما لكنهم لكن أجوه إلى مسلم بعد تسمية مسلم أرفع.
قال رحمه الله تعالى: وأشمل منه ما أخرجه مالك أيضا من حديث عبد الله الصنابحي بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة آخره مهملة، نسبة إلى صنابح بطن من مراد، وهو صحابي.
هذا وهم من الإمام الصنعاني رحمه الله أن عبد الله الصنابحي صحابي، وهذا كلام من عبد البر في هذه المسألة. إنما يقال له أبو عبد الله عبد الرحمن، عبد الرحمن هذا الذي عندنا الآن عبد الرحمن بن عسولة. تفضل.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب معرفة الأصحاب المجلد الثاني 293 في ترجمة الصنابحي بن الأعتر الأحمسي. قال الصنابحي بن الأعتر هو
الصنابح، الصنابح بن الأعتر الأحمسي.
الأحمسي له صحبة وهو معدود في أهل الكوفة من الصحابة، روى عنه قيس بن أبي حازم، لم يروي عنه غيره، وليس هو الصنابح الذي روى عن أبي بكر الصديق الذي يروي عنه عطاء بن يسار في فضل الوضوء وفي النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة.
يعني فضل الوضوء هو هذا الحديث،
وذلك لا تصح له صحبة، وقد بينا القول فيه في كتاب التمهيد.
يعني هذا لا تصح له صحبة، هذا صاحب هذا الحديث.
وقد بينا القول فيه في كتاب التمهيد والاستذكار أيضا، وذكرناه أيضا في باب عبد الرحمن من هذا الكتاب.
عبد الرحمن بن عسولة
قال هو صنابحي منسوب إلى قبيلة من اليمن، وهذا صنابح، وهذا صنابح اسم لا نسب، ونسبه في أحمس.
يعني هذا الذي عندنا يمني،
ونسبه في أحمس، وذلك تابعي، وهذا له صحبة، وذلك معدود في أهل الشام، وهذا كوفي له صحبة ورواية.
الصنابح من الأثر كوفي له صحبة ورواية، أما هذا فيماني وهو تابعي، ولهذا قال يعني الحديث الذي عندنا ما هو حديث الصنابح وليس بصحابي، ما هو حديث الصنابحي، ما هو حديث أبي عمامة وهو حسن مذكور في مسند أحمد ومذكور في الصحيح مسند للشيخ رحمه الله في مسند أبي عمامة الباهلي، والصواب أنه أبو عبد الله. هذا الذي عندنا ليس عبد الله الصنابحي، وإنما الصواب هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسولة الصنابحي اليماني، تابعي كبير ثقة، كان في ترجمته من التقريب، وإنما الصحابي هو الصنابح بالأثر الكوفي الذي هو راوي حديث أنا فرتكم أهل الحوض الذي ذكره ابن عبد البر في التمهيد. هذا هو الصواب. فوهم السلعاني رحمه الله في موضعين هنا، أولا أنه قال عبد الله الصنابحي، وإنما هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسولة. ثانيا أنه جعل الحديث حديثه من حديثه، وإنما هو حديث أبي أمامة الباهلي.
قال رحمه الله تعالى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له.
أي معنى أنها ليس معناها أنها فريضة، لكن أن زيادة أجر، تخرج خطاياه الصغائر كلها وتبقى صلاته زيادة مزيد نافلة. هذا إن كان ليس لديه كبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الذين ربك واسع المغفرة. أما إن كان عنده كبائر فالكبائر تحتاج إلى توبة، ولا تكفروا هذه الأعمال من وضوء ومن صيام نافلة يوم عاشوراء، وكذلك أيضا يوم عرفة، والخطأ إلى المسجد والصلوات الخمس وما إلى ذلك. فإنما إن لم يعني إن كثرت الصغائر وذكر الكبائر خففت من الكبائر، ذكر هذا النووي رحمه الله الكبائر هذه الأعمال تخفف منها والصغائر تزيلها، ولا يعني بذلك أن الصغائر لا تكثر مع وجود الكبائر، هذا مردود عليه. سواء وجدت الكبائر أو لم توجد الكبائر فإن الصغائر تكفر بمثل هذه الأعمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي معناه معناهما عدة أحاديث. ثم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ فيه خلاف. المحققون على أنه ليس من خصائصها، إنما الذي من خصائصها الغرة والتحجيل.
هذا ترى هذا الشوكاني جمع من أهل العلم مبحث طويل بما حاصله في السؤال فيه أن أصل الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة. سبقت أدلة كثير على أنه يعني قد كانوا يتوضعون وإنما الذي من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل، يأتون من كيان يعرفون به. أرأيتم لو أن أحدكم له خيل بهم بهم بين خيل غر محجلة، أيعرف خيله من خيل غيره؟ قال نعم. قال فكذلك هذه الأمة تأتي من كيان غر محجل من أثر الوضوء. هذا من الأدلة على أنهم اختصوا بهذه الصفة وبهذه الهيئة في الوضوء وبعض كيفياته. أما أصله فثابت، ثابت من المتقدمين. هذا هو الصحيح في هذه المسألة.
قال رحمه الله تعالى:
ولنا حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكانوا يصلون وأصانوا الصلاة والزكاة ما دمت حيا، صلى مفروض عليهم. وفي كل من لم يأتوا دليل على أنهم كانوا يصلون بغير وضوء. وجريج أيضا ذكر أنه تطهر كما جاء في الحديث ودعا. ويعني ماذا يعني قصة ماذا زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا.
نعم. هذا الصحيح صحيح ابن عبد الهادي وغير واحد من العلماء، قد جاء موقوفا ومرفوعا، وقالوا الموقوف له حكم الرفع. نعم. ذكره الدارقطني في العلل برقم 1047، لكن لم يعله جميع طرقه. ما ذكره ناقش ما ذكروا فيه. صحيح صحيح.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه:
ولا يتنافى مع لفظ مع كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. المقصود عند كل صلاة في حالة الوضوء وفيما يستعد به للصلاة، فسواء عند كل وضوء أو عند كل صلاة لفظهما متقارب، عند كل وضوء أو للصلاة أو لغيرها أو مع كل صلاة. ليس المقصود في حالة الصلاة ولكن قبل الصلاة، ولا شك أن الوضوء قبل الصلاة، بينهما تقارب المعنى.
قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
هذا من الأدلة على وجوب، على أن الأمر للوجوب، حيث أنه لو أمرهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة صار واجبا. فالأمر الأصل فيه من الوجوب، يؤيد هذا قول النبي قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يخرج الأمر عن الوجوب إلا لقرينة أو صارف، كما بيان ذلك أهل الأصول.
قال رحمه الله تعالى: أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. قال: المعلق هو ما يسقط
ما تعليقا بصيغة الجزم، كما هو إذا علق الشيء بصيغة الجزم يعني عنده احتج به في الغالب.
قال: المعلق هو ما يسقط من أول إسناده راو فأكثر.
ومعنى أنه يعني قد يكون معضلا، معنى أنه اشتمل على العضال فيه أيضا. ولو للنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معلق، وقال فلان يأتي وقال رسول الله، وقالت عائشة، وقال الزهري، سواء كان التعليق إلى تابعين أو إلى صحابيين، أو حتى لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صورة التعليق.
قال رحمه الله: قال في الشرح: الحديث متفق عليه عند الشيخين من حديث أبي هريرة، وهذا لفظه. قال ابن منده إسناده مجمع على صحته.
عن الذي عند الشيخين بلفظ عند كل صلاة، والذي في خارج الصحيحين بلفظ نيرو.
قال النووي غلط بعض الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه.
بلى لم يخرجه بهذا اللفظ.
قال قلت وظاهر صنيع المصنف هنا يقتضي بأنه لم يخرجه واحد من الشيخين حيث لم ينسبه إلى الشيخين ونسبه إلى غيرهما، فإن المعروف من قاعدة المحدثين أنه إذا أخرج الشيخان الحديث نسبوه إليهما ولا يستفون برواية غيرهما إلا لعدم إخراجهما له، وهو من أحاديث عمدة الأحكام الذي لا يذكر فيها إلا ما أخرجه الشيخان إلا أنه بلفظ عند كل صلاة.
هذا هو من الأصل، لا يعني لولا أن أشق على أمتي هذا متفق عليه لا شك، لكن الذي هو ثلاث هل هو متفق عليه أم لا؟ فمن قال متفق عليه بلفظ يعني مع كل وضوء هذا وهم، هذا وهم منه، ومن قال عند كل صلاة متفق عليه هذا هو الصواب. لا من يقال انه قد ثبت على الوجهين يا ظاهر، لان قد اثبته مجمعا على صحته.
ما هو قصد الذي الان الذي في الصحيحين؟ ما هو قصد الذي الان في الصحيحين؟
الذي بلفظ عند كل صلاه والوضوء عند كل صلاه، الوضوء عند كل صلاه يعتبر.
قال رحمه الله تعالى وفي معناه عده احاديث من عن عده من الصحابه، عن علي عليه السلام عند احمد، وعن زيد بن خالد عند الترمذي، وعن أم حبيبة عند أحمد، وعن عبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وأنس عند أبي نعيم، وعن أبي أيوب عند أحمد والترمذي، ومن حديث ابن عباس وعائشة عند مسلم وأبي داود، ورواه الأمر وورد الأمر به من حديث.
في الجملة هذه الأحاديث في الجملة يعني حديث صحيحة أو حسان أو كذا، هذا في الجملة الأصل فيها جملها، جمع فيها القاري جمع فيها غير واحد مبحثا في أحكام السواك، وكنا جمعنا فيه جزءا فلما رأينا يحيى القاري تركنا.
قال رحمه الله تعالى وورد الأمر به من حديث تسوفوا فإن السواك مطهرة للفم، أخرجه ابن ماجه وفيه ضعف.
لفظ تسوفوا ضعيف، وإن من الحديث الثابت مطهرة الأسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أما قال البخاري هذا صحيح بدون زيادة تسوقوا.
قال أخرج ابن ماجه وفيه ضعف، ولكن له شواهد عديدة دالة على أن الأمر به أصلا.
نعم الأمر به لم يثبت تسوقوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فإذا الأمر به لم يثبت لهذه الحديث التي سبق ذكرها في الصحيحين.
قال ورد في الأحاديث أن السواك من سنن المرسلين، وأنه من خصال الفطرة، وأنه من الطهارات، وأن فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا.
لم يثبت في هذا شيء، يعني كل ما جاء من أن الصلاة التي يستاك لها أفضل من الصلاة التي لا يستاك لها لم يثبت فيه شيء، وإنما ثبت فعل السواك.
قال أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وغيرهم. قال في البدر المنير قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث. قال في البدر هو عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة أو الأحاديث الكثير ثم يحملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. هذا ولفظ السواك بكسر السين في اللغة يطلق على الفعل وعلى الآلة، ويذكر ويؤنث ويذكر ويؤنث، وجمعه سوك
سوك
سوك ككتاب وكتب، ويراد به باصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها،
وبالأخص عود العراق وهو أحسن أن أشتاك به، وربما احتاج مع ذلك لا سيما في آية الأخيرة إلى شيء المعجون، يعني ما يستعمل مع المعجون لنزيد التنظيف. نعم، وإلا فأحسن سواك يستعمل وأرطب وأرفع حدثت بالأسنان عيد العراق الذي هو عروق العراق. عيد اللوز والبشام، البشام أطيب ريحا ولكن ليست النظافة مثل عيد العراق، بقي ما يأتون به أيضا من ذاك النوع الأسود والدسوس أو ما إلى ذلك، دم الأخوين هو تنظيف الأسنان، إلا أنه يعني يخرج من الفم يعني مثل الدم، وهذا يشوه الأسنان يشوه الفم باستعماله.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى: قلت وعند ذهاب الأسنان يشرع أيضا، يشرع أيضا لحديث عائشة قلت يا رسول الله الرجل يذهب فاه أو فوه أو يستاف
أيستاف؟
قال نعم. قلت كيف يصنع؟ قال يدخل إصبعه، يدخل إصبعه في فيه. أخرجه الطبراني في الأوسط فيه ضعف.
هذا ضعيف، زالت أسنانه كلها نظير الذين يقولون إن الذي أصلع ليس في رأسه أي شعرة، يعني شعره كله رأسه أنلس وهو قد حج ويعتمر، قال يمر موسى على رأسه ولو لم يجد شعرا، هذا هو تكلف، ما هو داعي لهذا، إنما يمر موسى على رأسه إذا كان بقي من الشعر بعد شيء من الأصول وشيء من الآثار، أما إذا كان مجرد جلدة فليس في شيء.
قال وأما حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء، وقيل بوجوبه، وحديث الباب دليل على عدم وجوبه.
من حيث الجملة السواك يعني مشروع إجماعا، السواك مشروع إجماعا، لكن اختلفوا في استحبابه ووجوبه، والصحيح استحبابه عند جمهور العلماء، والقول بوجوبه اعتمادا على تلك الأحاديث الضعيفة، سوقوا على ذلك، هذا هو الصحيح، يجمع على مشروعيته، الراجح استحبابه لا وجوبه.
قال لقوله في الحديث هذا لأمرتهم، أي أمر إيجاب، فإنه الذي ترك الأمر به لأجل المشقة لا أمر الندب، فإنه قد ثبت بلا مرية
مرية
بلا مرية. قال والحديث دل على تعيين وقته وهو عند كل وضوء، وفي الشرح أنه يستحب في جميع الأوقات، يشتد استحبابه في خمسة أوقات: أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا.
أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا، لا بأس، كلام طيب.
قال الثاني عند الوضوء.
نعم.
الثالث عند قراءة القرآن.
جاء حديث هذه تقدمت أدلتها، عند قراءة القرآن جاء في حديث يصبح الاحتجاج، إذا قرأ أحدكم القرآن وضع الملك فمه على فيه فطهر أفواهكم القرآن، وأيضا لا شك أن تطهير الفم عند قراءة القرآن يجعله سهل القراءة ويجعل الفم نظيفا ويعين كذلك على المخارج ويعين على شيء كثير حتى يذهب النوم، إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استاك، قالوا هذا من فوائده أنه ينشط وأنه يذهب النوم.
قال الرابع عند الاستيقاظ من النوم.
حديث ثلاثة.
الخامس عند تغيير الفم.
عند تغير الفم، على أي حالة يشعر الإنسان أن فمه تغير أو يشعر بأنه عنده رائحة استعمل السواك مستعد. هنا كلام من القيم في استحباب السواك في مواضع ما ذكر الصنعاني، قد نقلنا في هذا الموضع، لا بأس أن نسردها من فائدة. قال ابن القيم،
قال رحمه الله تعالى إزاد المعاد المجلد الرابع 295 إلى 298 في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفيهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك، وفي صحيح البخاري تعليقا عنه صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، والأحاديث فيه كثيرة. وصح عنه من حديث أن من حديث أنه استافى عند موته بسواف عبد الرحمن من أبي بكر وصحى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثرت عليكم.
يعني عند الموت الذي استطاع أن استاك سنة عند الاحتضار قول أني واستطاع أن استاك هذا يعتبر أيضا من التنظف ولا يستطيع ذلك إلا صاحب ثبات.
قال وصحى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أكثرت عليكم في السواف وأصلح ما اتخذ السواف من خشب الأراك ونحوه ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة وربما كانت سما وينبغي القصد في استعماله فإن بالغ فيه فربما أذهب طلاوة الأسنان وسقال فيها وهيئها لقبول الأبصرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ ومتى استعمل باعتدال جل الأسنان وقوى العمود وأطلق اللسان ومنع الحفر وطيب النكهة ونقى الدماغ وشح الطعام وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد ومن أنفائه أصول الجوز. قال صاحب التيسير زعموا أنه إذا استاف به المستاف كل خامس من الأيام نقى الرأس وفص الحواس وأحد الذهن وفي السواك عدة منافع يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجل البصر ويذهب بالحفر ويصد المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات ويستحب كل وقت ويتأكد عند الصلاة والوضوء والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه ولأنه مرضاة للرب ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر ولأنه مطهرة للفم والطهور للصائم من أفضل أعماله. وفي السنن عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم.
شوف كلام مقيم.
قال رحمه الله تعالى قال الصنعاني قال ابن دقيق العيد السر فيه أي في استواك عند الصلاة
ابن دقيق العيد إذا أطلق المقصود به أبو الفتح الإمام صاحب يعني الحاشية على عند الأحكام حاشية على كتاب يعني إلا ماذا صاحب كتاب الإحكام شرح عند الأحكام وصاحب يعني الشرح على الأربعين النووية هذا هو الإمام المشهور صاحب الإمام وصاحب الإمام وناس من ذلك ليس لهم كتب مشهورة سواء الأب أو الأخ.
قال السر فيه أي في السواك عند الصلاة أن مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك وهو أنه يضع فاه على فم القارئ ويتأذى بالرائحة الخبيثة فسن السواك لأجل ذلك هو وجه حسن. ثم ظاهر الحديث أنه لا يخص صلاة عن استحباب السواك لها في إفطار ولا قيام والشافعي يقول لا يسن بعد الزوال الصوم لئلا يذهب به خلوف الفم المحبوب إلى الله تعالى وأجيب بأن السواك لا يذهب الخلوف به فإنه صاد عن خلو المعدة لا ولا يذهب بالسواك. ثم هل يسن ذلك للمصلي وإن كان متوضئا كما يدل له حديث عند كل صلاة قيل نعم يسن ذلك فقيل لا يسن إلا عند الوضوء لحديث الجار
صواب أنه يسن أيضا ولو كان يعني توضأ ثم بقي على وضوءه عند الصلاة لدى مشتاك سن له الحديث الذي سمعته.
قال لحديث الباب مع كل وضوء وأنه يقيد إطلاق عند كل صلاة بأن المراد عند وضوء كل صلاة ولو قيل إنه يلاحظ المعنى الذي لأجله شرع السواك فإن كان قد مضى وقت طويل يتغير فيه الفم بأحد المغيرات الذي ذكرت وهي أكل ما له رائحة كريهة وطول السكوت وكثرة الكلام وترك الأكل والشرب شرع السواك وإن لم يتوضأ وإلا فلا لكان وجها.
الكلام طيب هذا تنبيه حسن. نعم.
قال وقوله في رسم السواك اصطلاحا او نحوه اي نحو العود ويريد به كل ما يزيل التغير كالخرقة الخشنة والإصبع الخشنة والأشنان، والأحسن أن يكون السواك عود أراكي متوسطا لا شديد اليبس فيجرح اللثة ولا شديد الرطوبة فلا يزيل ما أراد إزالته.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى الإمام النووي رحمه الله.